بسم الله الرحمن الرحيم. وعنكم من المستدر الإمام الدارمي رضي الله عنه قال: كتاب الصوم. قال: باب في النهي عن صيام يوم الشك. وبلي قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفرة قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم بارك عليه.
وبني قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكيل علي من شعبان أو من شهر رمضان فأصبحت صائما، فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: أهلم إلى الغداء؟ فقلت: إني صائم. فقال: أقسم بالله لتفطرن. فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدمت فتعذرت، وإنما تسحرت قبيل ذلك. ثم قلت: هات الآن ما عندك. فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. باب الصوم لرؤية الهلال. وبذلك قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
لا ما هو ذا فقدروا له.
وبلي قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس أنه عجب ممن يتقدم الشهر ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد ما أجمعك أمداد أجمعك.
كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله. والإمام الدارمي عليه رحمة الله في سننه يذكر الأحاديث المتعلقة بالصوم، فذكر الحديث 32 من الأحاديث في النهي عن صوم يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال، وذلك أنه إذا أطبق الغيم فاليوم 30 من شعبان وليس بيوم شك، وحكمه حكم شعبان، لا يجوز صومه عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله أو كان في نذر له أو كفارة أو عادة، وعند غيرهم يجوز أن يصومهم بأي تطوع، ولكن ليس بقصد رمضان، فهو ليس من رمضان بالاتفاق، لأنه فإن غم عليك إلا عند الإمام أحمد بن حنبل. عند الإمام أحمد بن حنبل إذا كان الغيم مطبق فعنده يجب الصوم احتياط، فعنده الصوم واجب يعد من رمضان. وأول قوله فقدروا له أن القدر من التضييق، يضيق له وقدروه وراء السحاب، ولم يقل بهذا غير من الأئمة، بل قالوا فقدروا له تفسيره ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة فأكملوا عدة شعبان 30 يكمل عدة شعبان 30. وكذلك إذا كانت السماء مصحية ولم يكن هناك غيم ولم يرى الهلال فهو إذن من شعبان باتفاق وليس بيوم شك، ليس بيوم شك لأنه من شعبان، لأنه ما رؤي الهلال في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا كان يوم الصحو هذا ولم يرى الهلال ففيه قال الإمام أبو حنيفة لا يقبل في ليلة الصحو أن يرى من واحد، لابد من اثنين فأكثر أو جمع، وأما إن كان لابد من جمع، وأما إن كان هناك غيام متقطع فيقبل رؤية عدل واحد أو عدلين لدخول شهر رمضان. إذن فالشرط في أن يكون يوم شك أن يظن الناس أنه من رمضان بأن يتحدث برؤيته ولم يثبت ذلك، وأما إن كان الصحو ولم يرى فهو من شعبان، أو كان غير مطبق فهو أيضا عند الجمهور من شعبان وليس من رمضان، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فهو من شعبان. إلا في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أنه يعد من رمضان احتياطا لأن يكون الهلال من وراء السحاب. وفي صوم يوم الشك كذلك الحديث الذي رواه عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه كنيته. وقد كناه مرة جبريل بأبي إبراهيم، وذلك لما ولد ولده إبراهيم، وتكلم بعض المنافقين في اتهامه اسمه ماريا بغلام كان، ثم قال له سيدنا جوليا أبا إبراهيم، ثم تبين أن ذاك الغلام كان ممسوح ما عنده شيء أصلا حتى يتهمونه به بماريا عليها رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن المنافقين يحبون يؤذون ويتكلمون ويختلقون أشياء ويؤذون الأخيار والصالحين كما أذوا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سماك بن حرب قال أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أم من شهر رمضان فأصبحت صائما فأتيت عكرمة، فإذا هو يأكل خبزا وبقلا قال هلم الغداء، قلت أني صائم قال أقسم بالله لتفطرن لو لتفطرن، فلما رأيت حلف ولا يستثني تقدمت، فتعذرت وإنما تسحرت قبيل ذلك، ثم قلت هات الآن ما عندك، فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. ولهذا جاء في الرواية النهي عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ومن هنا حرم بعض أهل العلم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ولكن ينتظر إلا إن كان يصوم شعبان. وهكذا عند الشافعية من بعد النصف من شعبان أخذا برواية إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، فحملوا على النهي للتحريم. قال واستثنوا من وصله بالنصف الأول أو من كان له عادة أو نذر أو عليه قضاء. وكذلك ذكر لنا حديثين في رؤية الهلال، لا تصوموا عن ابن عمر يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدروا له. فقال الجمهور إن معنى أقدروا لا أي أكملوا العدة 30 كما جاء في الرواية، فنغم عليكم فأكملوا عدة 30 كما يأتي في الرواية الأخرى عنده. يقول أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا الرويدة في الرويدة فنغم عليكم إشارة فعدوا 30. هذا معنى فقدروا له. هو كذلك عند الجمهور غير رواية عند الإمام أحمد. وذكر عن ابن عباس أنه عجيبا ممن يتقدم الشهر ويقول قال رسول الله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم المتصل الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، كتاب بهجة المحافل وغير الأماثل رضي الله عنكم وعنا وعن سائر المسلمين. الآن قال: وآخر أحواله في الصلاة ما رويناه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفهم في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال أنس: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روي خارج الصحيحين أن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حرك بها لسانه وما يكاد يبين. قيل: أراد بما ملكت أيمانكم الرفق بالمملوك، وقيل: أراد الزكاة.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر رواية الصحيحين في لفظ مسلم أن أبو بكر كان يصلي بهم في وجع رسول أيام مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوم الاثنين يعني يوم وفاته، فشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، وذلك أنه أحس بخفة ونشاط وخرج ولم يكن معه أحد يمسك بيده، مع أن الأيام السابقة من أيام وقت المرض ما كان يمشي إلا واحد يمسك بيده صلى الله عليه وسلم. فلما مشى وحده كشف الستر الذي بين الممر إلى الحجرة وبين المسجد، لما كشف الستر أحسوا بشعاع نور وجهه صلى الله عليه وسلم، فالتفت الصحابة كلهم حتى أبو بكر الصديق فرأوه صلى الله عليه وسلم واقف وحده، فرحوا بذلك بخروجه وحده، وظن سيدنا أبو بكر أنه خارج للصلاة فأخذ يرجع إلى الصف منه، فأشار إليه بيده أن صلوا أتموا صلاتكم، وتبسم في وجوههم صلى الله عليه وسلم، فقال كأنه ورقة مصحف وجهه الكريم مشرق بالنور عليه الصلاة والسلام، فرحوا وأرخى الستر ودخل، فأصبح الناس يتباشرون الرسول صلى الله عليه وسلم خف وقد مشى وحده، والذي كانوا معتكفين في المسجد ينظرون الخبر انطلقوا إلى أعمالهم في ذاك اليوم، فجاءت الوفاة. حتى سيدنا أبو بكر في ذاك اليوم نفسه بعد الصلاة والخبر النشاط النبي صلى الله عليه وسلم وفاته خرج إلى 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 مال له في جنب المدينة حتى جاء خبر الوفاة وهو هناك، ودخل المدينة وهو قده في البيت مسجع، وسيدنا عمر قد في المسجد ينادي من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفه. دخل فكشف وجهه الشريف وأكب عليه وقبله ويقول له طبت حيا وميتا يا رسول الله، اذكرنا عند ربك ولنكن من بالك. وخرج إلى المسجد وجد الناس في هجتهم ووعكتهم وشدتهم. سيدنا عمر يتكلم حتى يقول له اسكت سيدنا المطاع يسكت. فتشهد سيدنا أبو بكر، التفت الناس إليه وأقبل عليه وسكت سيدنا عمر. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية، لما تلاها اهتزت أصواتهم بها، قالوا كأن أول مرة نسمعها. من جلت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى سيدنا عمر يقول كأن أسمعها أول مرة نزلت من السماء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن انقلب على عقبيه فلينظر الله شيئا. وقال الآية الأخرى، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثبت الناس. وسيدنا عثمان أقعد في محله ما قدر يخرج، يقوم إلا ثاني يوم ثالث يوم. وبعض الصحابة أخرج ما عاد قدر يتكلم كم أيام، ما قدر يتكلم. عبد الله بن زيد بلغه الخبر، قال اللهم أعمي بصري حتى لا أرى بعد وجه نبيك أحد. عمي. وكانت أخبارهم كبيرة وشديدة في يوم فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أنس يقول آخر نظرة هذه نظرت له لما فتح الستارة، ظنوا أنه بيخرج يصلي وهو إلا خرج يودعهم صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصفوف منتظمة قائمين لله بإيمان وقوة فرح بذلك الثمان وتبسم في وجوههم. وعاد إلى منزله، فكان انتقاله في ذلك اليوم. يقول سيدنا أنس يقول لما كان اليوم الذي توفي في الله سلم أظلم فينا من المدينة كل شيء، أي حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورضي الله تعالى عنكم بسنتكم صحيح وسلمان من رافعين فضل الله بكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين يا امين. قال في اعذار الخروج من الاعتكاف المنذور متتابعا، واما العذر فعلى مراتب. الاولى الخروج لقضاء الحاجه، وهو لا يضر ولا يجب قضاء تلك الاوقات ولا تجديد النيه عند العود، ولا فرق بين قرب الدار وبعدها، وبين أن يكثر الخروج لقضاء الحاجة أو يقل، ولا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج، ولا بأس بصلاة الجنازة من غير إزبرار عن الطريق، وكذا كل وقفة في حد صلاة الجنازة ولو جامع في وقت قضاء الحاجة انقطع التتابع. القيد الثالث كون الخروج بغير عذر، وقد رتب العذر على مراتب، إحداهما الخروج لقضاء الحاجة فهو محتمل. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي معناه الخروج للاغتسال عند الاحتلام، وقد تقدم ذكره.
هذا الخروج لأجل قضاء الحاجة ضرورة باتفاق، وهو محسوب من جملة الاعتكاف المتتابع وغير المتتابع، ولا يكلف بدله شيء. وفي معناه الخروج لأجل الغسل إذا وجب عليه الغسل، هذا قد واضح. طيب،
وهل يجوز الخروج للأكل؟ فيه وجهان، أحدهما وبه قال ابن سريج لا، لأن الأكل في المسجد ممكن، والثاني وبه قال أبو إسحاق نعم، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه، والأول أظهر عند الإمام وصاحب التهذيب، والثاني أظهر عند الأكثرين، وحكاه الروياني عن نصه في الإملاء وفي عبارة المختصر ما يدل عليه.
وبعضهم فرق بين أن يكون من ذوي الهيات الذي يستحي أن يأكل في المسجد، وبين يكون من عامة الناس ومثله ما يكون عليه خجل من الأكل في المسجد. ويمكن حمل التفريق على أمر آخر، أنه إن كان اعتيد الناس كلهم يأكلون في المسجد، اعتيد ذلك وصار أمر لا ريبة فيه ولا حياء منه، فخلاص يلزم يبقى محله، وإن كان معجيد فلي وقت الأكل يذهب ويرجع بسرعة.
ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو معذور في الخروج، وإن وجده فهل له الخروج للشرب؟ فيه وجهان، أصحهما لا، لأنه لا يستحي منه ولا يعد تركه من المروءة بخلاف الأكل. وقد أطلق في التنبيه القول بأن الخروج للأكل والشرب لا يضر، والوجه تأويله. ثم في الفصل مسائل، إحداها أوقات الخروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركها وله ما أخذان، أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لقضاء الحاجة، ولذلك لو جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه على الصحيح. والثاني أن زمان الخروج لقضاء الحاجة جعل كالمستثنى لفظا عن المدة المنذورة، لأنه لا بد منه، وإذا فرغ وعاد لم يحتج إلى تجديد النية. أما على المأخذ الأول فظاهر، أما على الثاني فلأن اشتراط التتابع في الابتداء رابطة تجمع ما سوى تلك الأوقات. ومنهم من قال إن طال الزمان ففي لزوم التجديد وجهان، كما لو أراد البناء على الوضوء بعد التفريق الكثير. ويجوز أن يعلم لهذا القول، لهذا قوله ولا يجب تجديد النية بالواو، فإنه أطلق الكلام إطلاقا،
يعني في وجه يعلم بالواو وأن في وجه عند الشافعية.
الثانية لو كان في المسجد سقاية لم يكلف قضاء الحاجة فيها لما فيه من المشقة وسقوط المروءة، وكذا لو كان في جوار المسجد صديق له وأمكنه دخول داره، فإن فيه بذلك قبول منة، بل له الخروج إلى داره وإن كانت قريبة أو بعيدة غير متفحشة البعد. فإن تفاحش بعدها ففيه وجهان، أحدهما يجوز أيضا لما سبق، ولفظ الكتاب يوافق هذا الوجه لإطلاقه القول بأنه لا فرق بين قرب الدار وبعدها. والثاني المنع، لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والمجيء، إلا أن لا يجد في الطريق موضع عن الفراغ، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة في دار غيره. ونقد الإمام فيما إذا أكثر خروجه لعارض يقتضيه الوجهين أيضا، وقال من أئمتنا من نظر لجنس قضاء الحاجة، ومنهم من خصص عدم تأثيره بما إذا قرب الزمان وقصر. وبالأول أجاب صاحب الكتاب وهو قضية إطلاق المعظم، لكن فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع أظهر عند أئمتنا العراقيين، وذكر الروياني في التجربة أنه المذهب. ولو كانت له داران كل واحدة منهما بحيث يجوز الخروج إليها لو انفردت أو وإحداهما أقرب، ففي جواز الخروج إلى الأخرى وجهان، أحدهما وبه قال ابن أبي هبيرة يجوز كما لو انفردت، وأصحهما لا يجوز للاستغناء عنه، ولا يشترط لجواز الخروج إرهاق الطبيعة وشد الحاجة، وإذا خرج لم يكلف في الإسراع بل يمشي سجيته المعهودة. الثالثة لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة ولو خرج لقضاء الحاجة، فعاد في الطريق مريضا نظر، إن لم يقف ولا زور عن الطريق بل اقتصر على السلام والسؤال فلا بأس، وإن وقف وأطال بطل اعتكافه، وإن لم يطل ففيه وجهان منقولان في التتمة والعدة، وأصحهما أنه لا بأس، وادعى الإمام إجماع الأصحاب عليه. ولو زور عن الطريق قليلا فعاده، فقد جعلاه على هذين الوجهين، والأصح المنع لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسأل عن المريض إلا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه. وإذا كان المريض في بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل، وإن كان في دار أخرى فكثير. ولو خرج لقضاء الحاجة فصلى في الطريق على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا زور عن الطريق. وحكى صاحب التتمة فيه الوجهين، لأن في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة، وقال في التهذيب إن كانت متعينة فلا بأس، وإلا فوجهان والأظهر الأول. وجعل الإمام قدر صلاة الجنازة حد الوقفة اليسيرة، وتابعه المصنف واحتملاه لجميع الأغراض، منها أن يأكل لقما إذا فرعنا أنه لا يجوز الخروج للأكل، لكن لو جامع في مروره بأن كان في هودج أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ففي بطلان اعتكافه وجهان، أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه يبطل، أما إذا قلنا باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء الحاجة فظاهر، وأما إذا نقل به فلأن الجماع عظيم الوقع والاشتغال به أشد إعراضا عن العبادة من إطالة الوقفة في عيادة المريض. والثاني أنه لا يبطل لأنه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زمانا، وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى لم يلزمه فعل الوضوء في المسجد بل يقع ذلك تابعا، بخلاف ما إذا احتاج للوضوء من غير قضاء الحاجة كما لو قام من النوم لا يجوز له الخروج ليتوضأ في أظهر الوجهين إذا أمكن الوضوء في المسجد. وإذا وقفت على ما ذكرنا علمت قوله من غير تعريج بالواو، والتعريج هو الوقوف، وكذا قوله ولا بأس بصلاة الجنازة، وقوله وكذا كل وقفة، وقوله في مسألة الجماع انقطع التتابع.
أيوة، وأما هذا صلاة الجنازة أما أن تعينت فهذا قدس عذر واضح، ولا بد عليه يصلي عليها، ما حب يصلي عليها من البالغين إلا هو في المنطقة، هو واجب، هذا قدو فرض عين عليه. وأما أن لم تتعين عليه فإن كان صلى هو منفرد فيمكنه يختصر ولا يطيل وقوفه، لكن إذا صلى ماموم والإمام يطول في الدعاء حق الجنازة وطال الوقف فجال، فقط احتمال لكونه أمر مشروع من حق المسلم وفيه الثواب يحتمل، وإلا فإذا طال فحجته انقطع التتابع عليه في الاعتكاف حقه، أو يكون هو وسط المسجد يجيب الجنازة خارج المسجد ولا وسطها وسطه يصلي وسط المسجد ما عليه إشكال مهما طال. أما في غير المسجد فينبغي مراعاة أن يكون الصلاة بالمعتدلة، أو هو يصلي عليه أو تتعين الصلاة عليه خلاص، أو تكون الصلاة معتدلة. فأما إذا طالت فهي محل النظر، أما طولها هو بنفسه أو كان ماموم مقيد بالإمام. فإذا طال الإمام وهو في اعتكاف متتابع ينوي المفارقة ويكمل الصلاة وحده ويشيل نفسه إلى المسجد.
سندكم الصحيح المتصل للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال فصل: لعلك تقول أشرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه يوجد فيها الترياق الأكبر، وفي بعضها المسك الأزهر، وفي بعضها الكبريت الأحمر، إلى غير ذلك من النفائس، فهذه استعارات رسمية أو تحتها رموز وإشارات خفية، فاعلم أن التكلف والرسم ممقوت عند ذوي الجد، فما من كلمة منها إلا وتحتها رمز وإشارة إلى معنى خفي يدركها من يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم الملك والشهادة، بين عالم الملك والشهادة وبين عالم الغيب والملكوت، فما من شيء في عالم الحس والشهادة إلا وهو مثال لأمر روحاني من عالم الملكوت، كأنه هو في روحه ومعناه وليس هو في صورته وقالبه. والمثال الجسماني من عالم الشهادة مرجاة إلى المعنى الروحاني من ذلك العالم، ولذلك كانت الدنيا منزلا من منازل الطريق إلى الله ضروريا في حق الإنس، إذ كما يستحيل الوصول إلى اللب إلا من طريق القشر، فيستحيل الترقي إلى عالم الأرواح إلا من مثال عالم الأجسام، ولا تعرف هذه الموازنة إلا بمثال. فانظر إلى ما ينكشف للنائم في نومه من الرؤية الصحيحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، كيف ينكشف بأمثلة خيالية. فمن يعلم الحكمة غير أهلها يرى في المنام أنه يعلق الدرة في أعناق الخنازير، ورأى بعضهم كأن في يده خاتما يختم به فروج النساء وأفواه الرجال، فقال ابن سيرين: أنت رجل تؤذن في رمضان قبل الصبح؟ فقال: نعم. ورأى آخر كأنه يصب الزيت في الزيتون، فقال له: إن كان تحتك جارية فهي أمك، قد سبيت وبيعت واشتريتها أنت ولا تعرف. فكان كذلك، فانظر كيف كان ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشاركا للأذان قبل الصبح في روح الختم وهو المنع، وإن كان مخالفا في صورته. وقس على ما ذكرته ما لم أذكر، واعلم أن القرآن والأخبار تشتمل على كثير من هذا الجنس. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن روح الإصبع هو القدرة على سرعة التقليب، وإنما قلب المؤمن بين لمة الملك ولمة الشيطان، هذا يغويه وهذا يهديه، والله تعالى بهما يقلب قلوب العباد كما أنت تقلب أنت الأشياء بإصبعيك. فانظر كيف شارك نسبة الملكين المسخرين إلى الله تعالى إصبعيك في روح الإصبعية وخالف في الصورة. واستخرج من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وسائر الآيات والأحاديث الموهمة عند الجهلة للتشبيه. فالذكي يتنبه بمثال واحد، والبليد لا يزيده التكثير إلا تحيرا. ومهما عرفت معنى الإصبع أمكنك الترقي إلى القلم واليد واليمين والوجه والصورة، وأخذت جميعها روحانيا لا جسمانيا، فتعلم أن روح القلم وحقيقته التي لا بد من تحقيقها إذا ذكرت حد القلم هو الذي يكتب به، وإن كان في الوجود شيء يسطر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم. فإن الله تعالى قال: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا القلم روحاني إذ وجد فيه روح القلم وحقيقته، ولم يعوزه إلا قالبه وصورته. وكون القلم من خشب أو قصب ليس من حقيقة القلم، ولذلك لا يوجد في حده الحقيقي، ولكل شيء حد وحقيقة هي روحه. فإذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحاني، صرت روحانيا، وفتحت لك أبواب الملكوت، وأهلت لمرافقة الملأ الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولا تستبعد أن يكون في القرآن إشارات من هذا الجنس، فإن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم يسند التفسير إلى الصحابة رضي الله عنهم، فإن التقليد غالب عليك. فانظر إلى تفسير قوله تعالى على ما قاله المفسرون: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله الآية، وأنه كيف مثل العلم مثل العلم بالماء، والقلب بالأودية والينابيع، والضلال بالزبد. ثم نبهك في آخرها فقال: كذلك يضرب الله الأمثال. ويكفيك هذا القدر من هذا القدر، فلا تطيق أكثر منه.
وبالجملة من هذا الفن، هذا القدر
في نسخة من هذا الفن.
أيوه، عندهم هي نسخة
في نسخة من هذا الفن، في نسخة من هذا،
من هذا الباب،
من هذا القدر.
إيه، القدر من هذا القدر من هذا الفن.
ويكفيك هذا القدر من هذا الفن، فلا تطيق أكثر منه. وبالجملة فاعلم أن كل ما لا يحتمله فهمك فإن القرآن يلقيه إليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوح المحفوظ لتمثل لك، وذلك بمثال مناسب يحتاج إلى التعبير. واعلم أن التأويل يجري مجرى التعبير، فلذلك قلنا
يدور المفسر
على القشر إذ ليس من يترجم معنى الخاتم والفروج والأفواه كمن يدرك أنه أذان قبل الصبح.
هكذا. نعم، قال ما مثل العلوم التي ذكرها، وقد ذكر بعضها ترياق أكبر، بعضها مسك أذفر، بعضها كبريت أحمر. قال نعم، لمعاني تتعلق باستعمال هذه الأشياء الظاهرة في عالم الحس لفوائد معينة وأحوال معينة. كذلك ما في القرآن الكريم من هذه العلوم يناسب أحوال معينة، فبعضها يمثل بالكبريت الأحمر، وبعضها بالمسك الأذفر، وبعضها بالدر الأكهب وما إلى ذلك. وهذه على سبيل المثال، وذلك أن الله ربط الغيب بالشهادة، والملك بالملكوت، والدنيا بالآخرة، والأرض بالسماء، والحس بالمعنى، والجسم بالروح، لأنه خالق واحد. لما كان خالق واحد صارت ترابطات بينهن وتماثلات، وما يجري في عالم الدنيا يكون له أمثلة في الآخرة بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم المتصل للحبيب عبد الله بن حسين المطار من كتاب المجموع إلى أن قال: وقال الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد إلى آخر ما قال. وقال السيد الشريف طاهر بن حسين في خطبته،
وقال سيدنا الإمام الغزالي
وقال سيدنا الإمام الغزالي: حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه، وإن صدر عن جهل رفق بالجاهل وعلمه، فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد عن الوقوف خارج الصف، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام، إلى غير ذلك من الأمور. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعالم من الجاهل حيث لم يعلمه. وقال ابن مسعود: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها. وعن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير أضرت بالعامة. وجاء في الحديث أن بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة.
الله أعلم.
كتاب مدن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام الحداد، إلى أن قال صلى الله عليه: قلتم: اسم جلالة الله الله، هو الاسم الأجل الأكبر الأعظم الأعلى الأرفع الذي تنطوي فيه جميع الأسماء والصفات، وليس للعباد معه إلا التوله والتعلق والتسوق والتولع بهذا الإله، والشهود سر ألوهيته الساري في جميع الوجود، فهو الاسم العلي العظيم الأكبر الكبير، وهو الاسم الذي يفتح المؤمن به باب روحه من خلال تكريره. قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وإنما ينغمس في بحار المحبة لله والمحبة من الله من أكثر ذكر اسم الله. قال تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا ينبغي أن يحل في قلبك شيء من الأسماء محل هذا الاسم قط، بل ينبغي أن يكون هذا الاسم الأغلب على قلبك وفكرك وشعورك وحضورك واستحضارك.
لا إله إلا الله الله الله. بذكر اسم ربك، ما اسم ربك؟ الله. بذكر اسم ربك بكرة وسبح اسم ربك. لا إله إلا هو. بذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله. ملأنا بالإيمان، ملأنا باليقين، ملأنا بالصدق، ملأنا بالإخلاص، ملأنا بالحضور معه. وفر حظنا من الذكر، وفر حظنا من الحضور، وفر حظنا من الخير، وفر حظنا من نور. فر كروب المسلمين، دفع السوء عن المؤمنين، حول الأحوال لحسنة، وفر الموتانا وأحيانا بمغفرته الواسعة. باركنا في خواتيم هذا الشهر المبارك، وجعلنا من أسعد الناس به وبما فيه وما يجود به على أهلي في خير لطف عافية.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.